أعتقد أننا قد أصبنا كثيرا ووقفنا مع هذه الآية كثيرا، وهي إن شاء الله تعالى جديرة بذلك، ففيها من الأحكام ما ينبغي أن يتعلمه المسلم والمسلمة. وأعتقد أننا في اللقاء الماضي وصلنا إلى نهاية الحديث بالنسبة لهذه الآية الكريمة، ولكن قبل أن نطرحها طرحنا عدة تساؤلات. كان السؤال الأول من هذه التساؤلات التي طرحناها: لو أن رجلا زنى بامرأة فحملت منه وأنجبت طفلة، هذه المرأة متزوجة، هذه المرأة كانت متزوجة برجل، معلوم أن القاعدة الشرعية التي أصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وهذا أمر سنزيده إيضاحا، ونحن نتحدث عن قضية اللعان، وهي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى ضمن آيات هذه السورة قريبا غير بعيد. إذا من المعروف شرعا هذه البنت بتنسب إلى زوج الأم ولا تنسب إلى الزاني، هو الذي ربيها. إذا ادعاها لنفسه قال هي ابنتي، والآخر قال هي ابنتي، فالقول الفصل مع الزوج، مع أنها قد تكون فعلا ابنة هذا الرجل. هذا الرجل كما قلت نسبت له البنت وأصبحت تسمى باسمه، وهذا الذي زنى جلد المئة وأخذ حقه وحده. مرت السنون والأعوام، كبرت هذه البنت وهي منسوبة إلى غيره. السؤال: أراد أن يتزوجها، هل يجوز له هذا وهل يصح هذا الزواج أو لا يصح؟ كان هذا سؤال طرحناه. السؤال الثاني كما قلت: لو أن رجلا متزوج من امرأة ثم زنى بأمها أو ابنتها، حكم هذه الزوجة منه شرعا، هل هي تحرم عليه أو لا تحرم عليه؟ السؤال الذي طرحناه بعد ذلك: لو أن رجلا زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوج ابنتها أو أمها، هل هذا يجوز شرعا أو لا يجوز شرعا؟ عدة تساؤلات طرحناها، وأعتقد أنني طلبت من حضرتكم أن تجتهدوا في مثل هذا الأمر، وطالب العلم ينبغي أن يشارك رجل العلم التعلم والتحصيل، وقد يسبقه، وهذا شيء نشرف به ونشجعه. فهل منكم من وصل إلى إجابة عن هذه التساؤلات أو عن بعضها؟ خاصة وأنني الآن أرى ما يسرني أن الأخوات قد اجتهدنا وأرسلنا إلي الإجابة، وإن كنت إن شاء الله تعالى سأعقب عليها وأبين لهن أمرا، ولكن هو شيء يسر أن الأخوات تجتهد حصل وتجيب، هذا شيء طيب نحبه ونشجعه، بل وندعو الله أن يزيدهن حرصا على العلم والتعلم، فجزاهن الله خيرا. فهل اجتهدتم كما اجتهد الأخوات والنساء؟ سامحكم الله، السبق لهن، السبق لهن كان الأصل فيما مضى أن الرجل كان هو الذي يعلم اليوم ولله الحمد شغف العلم عند الأخوات يسبق شغف العلم عند الإخوة. نعم، هل وصل أحد منكم إلى شيء؟ طيب. 0/10 من صفر الصراحة. طبعا نعم من الإخوة دول جايين معايا، احنا عايزين اللي عندكم.
ابنة الله لورثت، فلا الاسم
يدلل على النسب، ولا حتى قضية الميراث تدلل على النسب. وإذا تزوجت بغير رغبته ولا إرادته هذا الزواج يصح، وليس له الحق في أن يلي أمرها في النكاح، فلو كان أبا لها لما صح نكاحها إلا بإذنه، ولو كان أبا لها لكانت له الولاية عليها في مسألة النكاح. فرأى هؤلاء أن كل القرائن اللي تقطع بأنه أب وهي بنت هي غير موجودة على الإطلاق، وعلى هذا ليست هناك بنوة ولا أبوة من جهة القرائن والأحوال، ومن جهة المسميات والأنساب ليست هناك قرينة. وعليه قالوا لا بأس ولا مانع في أن يتزوج. لكن جمهور العلماء وأنا بصح الأخوات ومنهم الشافعية طبعا على أن هذا نكاح لا يحل. لا يحل ليه؟ الشرع وإن كان قد فعل معه هذا ما جعلها اسمه ونسبها إلى غيره حرمه من أن يرثها وأن يتولى أمرها في النكاح، فكل هذا من باب العقوبة لهذا الرجل، والعقوبة لا تنفي واقع الأمر، لا تنفي واقع الأمر إن هي في الأصل إيه؟ بنته، إن هي في الأصل إيه؟ بنته. وجاب الجمهور العلماء حجة في منتهى القوة، حجة في منتهى القوة اللي هي إيه؟ لو أن امرأة رجل أرضعت فتاة بنت وكبرت هذه البنت، هل من حق الرجل أن يتزوجها زوج المرضعة؟ لا. ليه؟ لا ليه؟ ردوا على هؤلاء وقالوا لهم الله ليه؟ قالوا هي بنت، ايه اللي خلاها بنت؟ ده كل قرائن النسب غير موجود. لا، الاسم مقترنة باسمه، مشيتوا علقتوها على كده. طب ما نفس القضية، ما انا اصبر عليها. لا، هي مقترنة باسمه زي ما انتوا قلتوا مع في الحالة السابقة، ما هو ما فيش نسب عشان ما فيش اسم. طب ما مش مقترنة باسمه بابوها ازاي؟ ولو ماتت مع انها بنته مش كده؟ لا يرثها ولا ترثه. ولو انها ارادت ان تتزوج لا ولاية له عليها في النكاح، مع انه هو اسما دلوقتي ايه؟ ابوها. سبب الابوة دي ايه؟ قالوا سبب الابوة ان امرأة رضعتها والرجل مشارك في لبن الام، فليكون مشارك في لبن الام اصبح ابا، لانه مع انه شوف داخل بطريق غير ايه؟ غير ايه؟ طريق غير مباشر، يعني في وسيط بينه وبينها اللي هي الست اللي رضعتها مراته، مش كده؟ فما بالك بقى هو في الصوره التي معنا مش داخل بطريق مباشر، ده داخل بطريق غير مباشر، ده داخل بطريق ايه؟ مباشر، ده صاحب المني وصاحب المضطر. ده لما كان بس هو مشارك في لبن الام بقت دي بنته من الرضاعه، فما بالك هو الان صاحب الايه؟ صاحب النطفه. فحتى ولو لم تنسب اليه، وحتى ولو لم يرثها ولم ترثه، وحتى لو سقط وليت عليها في النكاح، هذا لا ينفي انه صاحب سبب مباشر، صاحب النطفه. فاذا كان الاب من الرضاعه يحرم عليه ان يتزوج ابنته، فالاب من الوطء حتى ولو كان وطئا غير شرعي من باب ايه؟ من باب اولى، لانه صاحب سبب مباشر كما قلت. واضح المساله دي؟ وهذا هو ما عليه جمهور العلماء. هذا هو ما عليه جمهور العلماء. هذه قضية أو هذا أمر وهذا سؤال. السؤال الثاني اللي طرحوه: لو أن رجلا زنى بامرأة وأراد أن يتزوج ابنتها أو أمها، من المعلوم علم اليقين لو أن رجلا نكح امرأة بعقد صحيح، يعني جامع بعقد زواج معروف شرعا، صارت أمها أما له بنص الآية وأمهات إيه نسائكم، صار أمه أما له، وصارت أمها استغفر الله أما له، وصارت ابنتها بنت له، وبنص الآية ها وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم إيه بهن. فالمرأة اللي انت نكحتها بعقد صحيح لا يحل لك تتزوج امها ولا يحل لك تتزوج بنتها، ويحرمان عليك حرمة أبدية حد ما تموت. ده لما نكحت في عقد صحيح. طب انت الآن نكحت جمعت وطعت بس بغير ايه بغير عقد الزنا، وبعد ما زنيت بيها اردت ان تتزوج ابنتها او ان تتزوج امها، هل هذا صح؟ هل هذا صح؟ ولا يبقى زي ما قضينا بالحرمة في الذي وضع في نكاح صحيح نقضي بالحرمة لان الوطء موجود برضه مع ان مفيش نكاح صحيح مفيش عقد، لكن هو عمل الان وطء جامع تكون النتيجة ايه؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ شوفوا الاخوات كمل لنا ايه جزاهن الله خيرا. بتقول لي الرجل لو تزوج او زنى بامرأة استغفر الله واراد ان يتزوج عمتها او خالتها او امها او اختها او عمتها او خالتها او حتى امها، فالسؤال هل يجوز هذا؟ الاخت بترد عليها بتقول نعم يجوز ان يتزوج بالخالة او العمة او الاخت او الام، لان الزنا لا يترتب عليه ما يترتب على الزواج من تحريم. طيب الدليل ايه؟ الدليل الاخت جزاها الله خيرا بتقول لي لان ده بيندرج تحت القاعده الشرعيه الحرام لا يحرم الحلال. كلام الاخت جزاها الله خيرا، طب انا هرد لها عليه رد بسيط، وياريت لو تكتب لي ورقه كده في عجاله تقدر تقول لي الدافع عن الكلام ده ازاي. أبو حنيفة والإمام أحمد في رواية له وغيرهما من بعض السلف يرون مش لو نكح، لا والله مش لو وطأ في زنا، لا ده لو فعل مقدمات النكاح بالحرام سواء احتضن أو قبل أو نظر إلى فرج حرمت عليه أمها وابنتها. الأخت بقى تقول لي إيه؟ وله دليل على هذا، وله دليل على هذا. استدل أبو حنيفة ومن معه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة فلا يحل له أمها ولا ابنتها. الأخت اللي ها الأخت اللي الفتوى، ودي بقى طبعا انت مدام بتحس ان في اخت او اخ فعلا عايزين يجتهدوا في العلم لازم تشجعهم. فانا هأزدي للاخت جزاها الله خيرا النصيحة حتى تزداد علما. دايما الفتوى علشان يثبت وجحانها والقطع بيها لابد انك ترد اولا على الرأي المخالف، لابد، لان في قاعدة بيقولوا لا بناء الا بعد الايه الهد. لازم اشيل اللي قدامي الاول، ما جيش واحد لقى شوية طوب مرميين وروح باني عليهم البيت هيقع، بدليل ان انا قد اعرض علي هذه الشبه التي عرضتها الان فتضرب اخماسا في اسداس. تقول صحيح، طب ما ايه اللي خليني ارجع ده؟ طب ده انا جبت لك حديث، انت بتقولي قاعده شرعيه، القاعده الشرعيه ده ليها فين؟ ها؟ اجدها فين؟ ومين اللي قال؟ ها؟ انا لسه بس انا بقول اجد في المخ قاعده شرعيه، طب انا رديت عليها بحديث، ترجع حالي فيهم بقى. ها؟ يعني ترجح حني فيهم، ترجح الحديث ولا ترجح القاعدة الشرعية وتعمل أيهما؟ بقول الأخت النتيجة اللي انت وصلت إليها دي جزاك الله خيرا نتيجة، وعلى فكرة الأخت دي صحيحة جايزة في الشك، هي نتيجة صحيحة 100%، والقاعدة صحيحة 100%، ولكن كما قلت كي يتم البناء لابد من ايه؟ من هدم ما يعاكس هذا البناء بس. طيب المذهب اللي ذهب اليه ابو حنيفه واحمد ده نرد عليه ولا نسيبه ونحط قاعدتنا وخلاص؟ هيجي واحد يطلع ويقول لك خلاص والله انا عاجبني اللي قاله ابو حنيفه واحمد، تماشي الكلام اللي انت بتقوله ده قاله الشافعي وقاله مالك، ماشي. انا بقى عاجبني ما ذهب اليه ابو حنيفه واحمد، تقول له ايه؟ انا عاجبني ده وهقول له ما دام زنيت اوعى لا تتزوج ببنتها ولا بامها. تقول له ايه؟ انا كرجل احب العلم وعايز اتعلم وتكون فتواي صائبه لا غبار عليها، يبقى لابد ان انا اراقبها. فبقول ان شاء الله تعالى اني ما ذهب اليه ابو حنيفه واحمد مرجوح وغير راجح. والحق ما ذكرته الأخت إن فعلا أو ما نقلته الأخت إن الحرام لا يحرم حلالا، احفظ هذه القاعدة، إن الحرام لا يحرم حلالا. هذه القاعدة ما وضعها بعض أهل العلم، ومش قول كده اتحط وخلاص، بهذه القاعدة منصوص عليها في حديث أخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد جاء هذا الحديث من طرق أخرى عن عائشة وغيرها، ولكنه من هذه الطرق الأخرى غير صحيح، لكن أصح أسانيد وروايات هذا الحديث التي جاءت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يزني بالمرأة ثم يبدو له أن يتزوج بأمها أو ابنتها، فقال لا بأس، إن الحرام لا يحرم حلالا، إن الحرام لا يحرم حلالا، قاعدة فاحفظوا. طب أبو حنيفة ومن معهم حديث برضو إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة حرمت عليه أمها وابنتها، هذا الحديث علق عليه ابن حجر في كتابه الطيب تلخيص الحبير، وقال هذا الحديث مجهول الإسناد لا يصح الاستدلال به. يبقى اللي ارتكب عليه أبو حنيفة من معه غير صحيح، واللي ارتكب عليه من رأى جواز هذا وعدم تحريمه هو صحيح، تعمل أيهما؟ ما صح، مش كده ولا ايه؟ ما صح. اذا فناخذ بقاعده ان الرجل لو زنى، لان نص الايات القرانيه كلها مبنيه على النكاح، يعني مسائل تحريم الام
ومسائل تحريم البنت موقوفة على النكاح والدخول. ولفظ نكاح ودخول في القرآن والسنة يفيد ما بني على عقد شرعي صحيح. أما الزنا فلا يندرج عليه هذا، لا يندرج عليه هذا، لا يسمى عقدا ولا يسمى دخولا ولا يسمى نكاحا، وإنما يسمى إيه؟ زنا، يسمى زنا فلا يعتد به. والقاعدة اللي احنا أخذناها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن إن الحرام لا يحرم إيه؟ لا يحرم حلالا. لو أنك فهمت هذه الإجابة ورددت كما رددنا يسهل عليك الرد في أي سؤال بعد هذا، لأن أنت بقى معاك اللي إيه؟ معاك اللي إيه؟ القاعدة. فيجي رجل يتزوج بامرأة وبعدين يحدث ما يحدث، إحنا الآن في دولة لا تطبق مثلا شرع الله، لا تطبق وأقول بملء فمي، سيبك أنت بتوع 99% و9 من 10 والحسابات الحلوة دي، لا تطبق شرع الله. فرجل جي وقال لك تعالى يا شيخ انا فعلت فعلا منكرا، خير؟ قال لك وليه التوبة، احنا اتفقنا ان له ستر وله ايه وله توبة. قال والله جاءت اخت مراتي وانا طرح عليها هذا السؤال في يوم من الايام، يعني لقيت واحد جاي كأنه يعني يمتحن في اخر حياتي، ايه اللي حصل؟ قال عندي اخت مراتي زوجها كانت متزوجة وزوجها توفي عنها، وبعدين جاءت تزور اختها في البيت، امرأتي مش موجودة، فحصل بيني وبينها خلوة وكلام فوقعت عليها. فقال لي انا رحت لواحد قال لي تبقى امرأتك الاخرى محرمة عليك، لانك انت بقى تعتبر جمعت بين الاختين فمحرمة عليك. طيب ايه الحل؟ ايه النظام يا أخي؟ لو إن القاعدة دي معاك، لو إن القاعدة دي معاك، هل فعلا زواجه العقد يفسخ ويبقى باطل ولا ما بقاش باطل؟ القاعدة في إيدك، القاعدة بتقول إيه؟ إن الحرام لا يحرم حلالا، إن الحرام لا يحرم حلالا. هذه القاعدة أراد بعضهم أن يسقطها باجتهاد، يعني ممكن يطلع لك واحد ويقول لك مين اللي قال لك أن الحرام ما يحرمش حلال؟ طب ما ممكن الحرام يحرم الحلال. قل له إزاي؟ يقول لك إيه رأيك في كوبايه الماية دي، حرام ولا حلال؟ إيه رأيك؟ ما ترد علي؟ حلال؟ طيب أنا هجيب دلوقتي شوية سبرتو أحطهم فيها ولا شوية خمر أحطهم فيها، يبقى حرام ولا حلال؟ ها؟ حرام ولا حلال؟ خلاص الحرام حرم حلالا. لو من انت تقول لي ان الحرام لا يحرم حلالا، ويحيى بن يعمر لما دخل في نقاش مع الشعبي في هذه القضية وبيقول له ان الحرام لا يحرم حلالا، قال لا والله ان الحرام يحرم الحلال، فلو وضعت خمرا في ماء أيحرمه؟ قال نعم. قال إذن الحرام يحرم الحلال. الكلام ده اللي بيتقال ده، الكلام ده اللي بيتقال ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اعمال للعقل مع النص. صحيح وان كان هناك حرام يحرم حلالا حتى لو دي قاعدة موجودة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا النساء والزنا والزواج وضع قاعدته خلف هذه القاعدة، قال إن الحرام لا يحرم حلالا، ده في القضايا دي. أخذ بقى قاعدة النبي ولا سيبها؟ صحيح في غير هذا الحرام يحرم الحلال زي ما شفنا، ماشي في غير هذا، لكن لا تعمل هذا في قضايا الزنا والزواج. قالوا سلفي، فممكن بعض منهم القراء يقول له ازاي، يقول لي ازاي، يقول له تعالى ماشي. القاعده الحرام اذا خالط الحلال حرمه، دي قاعده. لكن في قضايا الزواج والزنا اللي معانا دي النبي حط لها قاعده تختلف مع هذه القاعده تماما، وقال فيها ان الحرام لا يحرم حلالا. ايه رايك؟ ايه رايك؟ هيقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ امنت بالله ورسوله، خلاص انتهى انتهى. لكن هذه الثلاث الثغره دي برضه عشان تبقى عارف ترد عليها ازاي. بس فزي ما قلت ان القاعده دي معاك في هذا الموضوع وفي هذا المضمار. فاللي جالي ده قال لي طب وحكم امرأتي ايه؟ وعقدها كده انفسخ وبقت محرمه عليا ولا لا؟ وعايز يعرف. فاعطيته هذه القاعده في مثل هذه الامور مع قاعده قالها النبي صلى الله عليه وسلم ان الحرام لا يحرم ايه؟ لا يحرم حلال. فما فعلت؟ فما فعلت؟ كما سئل عكرمه قيل له رجل تزوج امراه ثم زنى باختها، قال تخطى الحرمتين ولا تحرم عليه امرأته. تخطى الحرمتين اللي هم ايه؟ اولا حرمة العرض الزنا، وحرمة الجمع بين الاختين اهو. تخطى الحرمتين بس القاعدة ولا تحرم عليه امرأته، ولا تحرم عليه امرأته. ولذلك في البخاري بيروي بعض الاثار تعليقا عن ابي هريره وعن ابن عباس وعن غيرهما، تاتي اثار كثيره اللي منها ان من فعل هذا فقد تخطى الحرمتين، نضرب عنقه شوف ولا تصير امراته حراما. طب ودي تفيد بايه؟ انها تارث منه وكذا 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 وكذا، لكن العقد لا يقتل. العقد لا يقتل باي حال من الاحوال. تمام؟ لكن الحكم اللي احنا قلنا الزنا بالمحارم فاكرين هذا؟ قلنا عقدته في الاسلام ايه؟ عقدته في الاسلام ايه؟ ها؟ ضرب العنق ومصادرة الايه؟ المال، فاكرين هذا؟ اللي اعرس بامرأة ابيه، تكلمنا عن هذا الموضوع. ده حكم، لكن افرض ان ربنا ستر وهو ستر على نفسه واراد ان يتوب، له هذا؟ قلنا له هذا، فاكرين برضه هذا الكلام؟ قلنا له هذا. طب حكم امرأته بقى اللي معاه ايه؟ حكم امرأته اللي معاه ايه؟ ان الحرام لا يحرم ايه؟ حلال. فهذه قاعدة، ولو رد عليها بقاعدة أخرى لا ده الحرام بيحرم حلال، قل له أب كل حاجة إلا في دي، لأن النبي قال في دي لا، خلاص، يبقى دي لها قاعدة خاصة. ولو قال لك أصل في حديث من نظر إلى فرج امرأة، أديك عارف حكم الحديث ده إيه. تمام؟ الكلام كده الآن واضح؟ واضح؟ يبقى إن الحرام لا يحرم ايه؟ بناتي بعد هذا للآية الثالثة في هذه السورة الكريمة، وأنا بقدم الشكر مرة للمرة العشر الأخوات على الاجتهاد الطيب وجزاهم الله خير. الآية الثالثة في هذه السورة الكريمة ربنا سبحانه وتعالى بيقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الآية دي لنا معها عدة وقفات. الوقفة الأولى تتعلق بسبب نزول هذه الآية، والوقفة الثانية هتتعلق بلغويات هذه الآية اللي هي هيكون منها في آية الحد الله قدم الزانية على الزان، قال الزانية والزان. أما في هذه الآية فقدم الله الزاني على الزانية، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فدي ملحظ من ناحية التقديم والتأخير، ليه قدم هنا الزاني على الزانية بعكس ما سبق. ثانيا ما فائدة التكرار؟ معروف ان الشق الاول الزاني لا ينكح الا زاني، يبقى الشيء الطبيعي، يبقى الشيء الطبيعي والزانية لا ينكحها الا زاني وهي لا تريد. بس ايه فائدة التكرار بقى؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو. إيه فايدة التكرار بقى؟ إيه فايدة العكس بقى؟ يبقى أولا سبب النزول، ثانيا الملاحظ اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي من ناحية التقديم والتأخير واللغة وما إلى ذلك، ثالثا هذه الآية جاءت بصيغة الخبر، والخبر معروف هو إن طابق الواقع فهو خبر صادق، وإن خالف الواقع فهو خبر كاذب، مش كده ولا ايه؟ مش هو ده اللي حاصل؟ تمام؟ فده خبر، والآية جاءت بصيغة الخبر. هل هذا الخبر يطابق الواقع؟ أم أن أحيانا الواقع يخالفه؟ ها؟ لا والله، لا والله، أحيانا يخالف الواقع، بدليل أنك ترى زانيا يعني مثلا يجي واحد عربيه يبقى كل يوم معاه، لكن يجي يقول لك لكن لما أحب أتجوز واحدة تكون تمام، وفعلا واحد جوز عكمة ويبقى هو بيلعب بديل زبون، فزاني واحد جوز غير زاني، وتيجي برضه زانية اختار لها راجل حلو كده بس، فهذا الخبر يختلف أحيانا مع الواقع، فهل كذب الله علينا في هذا الخبر؟ حاشا وتعالى. طيب نخرج منها ازاي ويكون المعنى ايه؟ ويكون المعنى ايه في قضية اخر قضية نتكلم فيها واخر مباحث هذه الآية؟ طيب حكم نكاح الزانية، يعني رجل مسلم أحب راقصة أو فنان، ودول زواني يعني ما فيهاش فصال يعني، ولا مش زواني ولا إيه؟ أنتم مالكم إيه زعلانين عليهم ولا إيه؟ مش زواني ولا إيه؟ ها؟ يا والله كل يوم بتنام في حضن راجل شكلي هذا، ده يحضنها على إنه جوزها، وده ينام معاها أصل أبوها، وده كده يعني مش كده ولا إيه؟ بتسميها إيه دي؟ والراقصة ولا فواحد عجبته كده واحد بتوع الفن دول ومسلم وبيصلي وكل حاجه وراح عايز يتزوجها، ايه ده؟ اظن جيب بدري العشاء هي اللي بتبدا مصر. فده بقول ان
شاء الله تعالى رجل مسلم لكن شاف ولاده رقاصه فنانه، والفنانه دي معروفه انها تكتسب
بعرضها ولحمها يعني زنا عالمي ومقنن، ما تقدرش تتكلم يعني، ممكن انا واخذ على اللفظ اللي انا بقوله الان ولا بتغلط فيهم، ايه ده؟ زنا زنا ايه؟ انت بتفهموا ده فن، دول بيفنوا، انت ما انتش فاهم، انت فن. امال ايه؟ امال يعني خدها انا ولا انت؟ لا مصيبه. نعم يجيبوا دخل قومي يعني، وعمله عمله صعبه. فراح الراجل عايز يتزوج وراح تزوج فعلا وعقد ودخل، الزواج ده صحيح ولا العقد غير صحيح؟ دي قضية برضه لازم نقف معها، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وحرم ذلك على المؤمنين، فزواجه حلال ولا حرام والعقد صحيح ولا فاسد؟ دي مسألة لازم تعرف، دي مسألة لازم تعرف. إذا هذه المباحث عشان تبقى فاكر، عشان لو نسينا حاجة أنت اللي تفكرني، التي تتعلق بهذه الآية الثالثة من سورة النور. أولا قبل أي كلام لابد من أنت تقف مع سبب نزول الآية، لابد، وسبب النزول فهمه أو معرفته بتعينك على فهم النص وبتعينك على حل النزاع في الخلافات الفقهية، استبعاد قالوا دخل خطير كما سنرى. وعشان كده أي إنسان أي آية لها سبب نزول يتناول هذه الآية بغير سبب النزول فقد ضل وأضل، مسألة ما فيها فصال. طب ايه سبب النزول؟ سبب النزول رواية اخرجها الترمذي في سننه واخرجها ابو داود غيرهما عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، وهذا السند فيه كلام والراجح انه سند حسن، تبقى عارف كما ذهب لذلك الترمذي، ولذلك الترمذي حسن هذه الرواية. أن رسول يعني الرواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من الصحابة يقال له مرتد ابن أبي مرتد كان يحمل أسارى المسلمين من مكة. تعرفين المسلمين لما هاجروا متخفين طبعا ودون علم المشركين من مكة إلى المدينة، بقي بعض المسلمين كانت لهم متعلقات وحاجات او لم يتأثر لهم الخروج اصلا، فلما علم اهل الشرك بذلك احتجزوا كثيرا من المسلمين وكانوا بيتبعوا بعض الاساليب معهم ان يجردوا من المال والدابة وما الى ذلك، وضعوا عليه رقابة حتى لا يبرح مكة. مرتد ابن ابي مرتد كان رجلا قوي البنيان وتطوع ان يقوم بعمل اسلامي طيب، وهو انه كان بيذهب الى مكة متسللا حتى يأخذ اسارة المسلمين. تعالى عايز تروح المدينة روح واخده مهربة. وكان احيانا يتكفل بحمل الفرد على عاتقه، يعني يشيله على رقبته ويمشي. فذهب مرتد ابن ابي مرتد وكان قد وعد رجلا من اسار المسلمين ان يذهب به الى المدينة، فوصل بليل يقول فجلست في ظل حائط، يعني ورا منه كده، في ليلة مقمرة، فجاءت امرأة يقال لها عناق. عناق هذه كانت امرأة بغي من أصحاب الرايات اللي بتتكسب بالعرض، وكان لمرتد معها وقعات قبل أن يهديه الله إلى الإسلام، يعني عرفها كويس وعرفها وكان زبون بمعنى صح من المترددين عليه. فيقول فأقبلت عناق فأبصرت سواد ظله، تعرفين في الليالي المقمرة في بقى الظل بتاعه، فاقتربت وقالت من؟ فلما أبصرتني عرفتني وقالت مرتد مرحبا بك، هو بقى رجل صاحب ماضي معه، مرحبا بك. اسمع بقى التعبير اللي جاي، هلم فبت عندنا، طبعا دي معروف بيتها بقى، هلم فبت عندنا يبقى معروف مطلبها، وعشان كده هو فهم فهما سريعا. فقال يا عناق إن الله حرم الزنا. انس اللي كان بيحصل زمان ده وضع الآن تغير، الإسلام بيرزقنا العفة. إن الله حرم الزنا. فلما قال لها هذا صاحت بأعلى صوتها يا أهل الخيام رجل يحمل أسراكم، عملت فضيحة كما يقولون، ما هو ما أجابها إلى طلبها. بيقول فقمت مسرعا وخرج ثمانية من الرجال فتبعوني يجر وراه. قل فسلكت الخندمة، طريق معروف كله مغارات ومش عارف ايه، ثم اختفيت في غار خب فيه. فجاء الرجال ووقفوا على رأسي وبالوا علي، عايزين يتبولوا واخذوا الحاجه فوق من المكان ده وبالوا علي. يقول فنزل بولهم على وجهي خلاص، ولكن الله اعماهم عني. وتحت منهم قال بس نبول هلاك وبول عليه، وتحت منهم ولكن الله اعماهم عني. يقول فلما انصرفوا عدت متخفيا وحملت الرجل، ولذلك بيخبر انه كان ممتلئ بالله تعبوا يعني. بيقول وحملت الرجل ثم ذهبت به إلى المدينة، فلما وصلت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى، وقلت يا رسول الله أريد أن أنكح عناقا، عايز أتجوزها، عايز إيه؟ أتجوزها. وده ليه؟ حلو، أم البغايا كده. وحلف بقى في نظر وتذكر الذي مضى، هو أبى أن يقع عليها بالحرام فعايز ياخدها بالإيه؟ بالحلال. أريد أن أنكح عناقا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع شيئا، ما قالوش حاجة. وإذا بملك الوحي يتنزل بقول الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا مرتد لا تنكحها. هذا هو سبب النزول، وهذه القصة كما وردت. ينبغي بعد هذا أن نقف كما قلت مع السياق، تقديم وتأخير، مع الألفاظ، ثم بعد هذا نقف مع الإشكالات والأحكام الفقهية. هذا إن أردت أن تستكمله فستأتينا يوم الاثنين القادم إن شاء الله. السؤال الذي يلي: نريد القول الفصل في الإسلام في موضوع ختان البنات. طبعا ختان الذكور المسألة فيه واضحة ومقطوع فيها، لأن فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من سنن الفطرة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام قد اختتن بالقدوم كما جاء في صحيح البخاري. موضوع ختان البنات لم يرد فيه، وهذا هو الحق واللي وصفه نص يريد يقوله، لكن ولم يرد فيه نص صريح صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكن ما ورد فيه ورد عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت هو مكرمة للنساء، وكان لها قول مع الخافضة أنها قالت اخفضي ولا تنهيكي، اللي هي بتختتن البنات. العلماء طبعا هذا الموضوع بيطول شرحه، يمكن انا في محاضره كامله في زمان في الزاويه الحمراء اتكلمت في هذا الموضوع في محاضره كامله من اولها الى اخرها عن موضوع ختان البنات، لكن الخلاصه حتى لا اطيل عليك ان الراجح سنيه ذلك للبنات، ان ما كان لام المؤمنين عائشه تقضي في هذا الموضوع من عندها، وما كان للصحابيات أن يفعلن هذا من عندهن. إذا هذا كان أمر واضح وبين لدى أم المؤمنين، وكان في الخافضة القابلة معروفة مشهورة موجودة تخفض البنات، وأم المؤمنين كانت توجه لها النصيحة اخفضي ولا تنهكي. أم المؤمنين عائشة لخصت قضية ختان البنات في كلمة مكرومة. ليه؟ لو انك جلست الان مع رفيق، ودي افضل التسميه اللي بتقول عليه طبيب مسلم ثقه، وسالته في هذا الموضوع، ده لو مسلم مش من بتوع التلفزيون الاعلاميين ولا من البصمجيه، انا بقول مسلم ثقه، يقول لك ان الشيء اللي بيظهر في فرج المرأة ده اللي بيطلع له اصلا بيقطعوه اسمه البذرة. البذر ده بيجعل شهوة المرأة اضعاف شهوة الرجل، وعشان كده كان بيبقى من المعروف ان طول ما البذر ده موجود بيبقى ماء المرأة اسبق بالنسبة لماء الرجل، فبيخلي شهوة البنت أضعاف شهوة الرجل، وده طبعا قد يدفعها إلى وإلى 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 وإلى. وعشان كده الغربيات والنصرانيات تلاقيهم والعياذ بالله يعني ربنا يعافيك ربنا يعافيك. فاللي بيعرف ان الاسلام اراد للبنت حد الاعتدال فقال انه بيتاخد الشيء الزائد، لان طول ما الشيء الزائد ده موجود وهي مش متزوجة حتى لو حصل احتكاك في ملابسها بيخليها في حالة غير طبيعية. انا مش عايز افصل اكتر من هذا، لكن ده علم لازم تفهمه. فالاسلام زي ما قالت ام المؤمنين عائشة نصحت اخفضي ولا تنهيكي بداخل الحد الزائد، ما تشيلش خالص، لانها لو استأصلت بالكلية بتميت الشهوة تماما عند المرء، ولو تركت بالكلية الشهوة بتكون اضعاف اضعافها عند المرء. احنا لا عايزين نموت شهوة ولا عايزينها تكون في حد غير اعتدال، فالنتيجة اخفضي ولا تنهيكي بناخذ القدر الزائد. ومن هنا كان الختان كما قالت ام المؤمنين مكرمة فعلا للمرء. اللي حاصل ان الغرب الحاقد من ضمن ضربات الموجهة للاسلام، والامور لازم تفهموها كويس، ضرب المرأة المسلمة. وضرب المرأة المسلمة ده بينصب على عدة زوايا. الزاوية الأولى في زي المرأة، وزي المرأة ده بيفزعهم تماما عشان تبقوا عارفين، وعشان كده الحملات المسعورة اللي انتم شايفينها على النقاب واللي طبعا منسق فيها وراها كلاب بينباعوا للغرب باسم الإسلام للأسف الشديد. وطبعا اديكم شفتوا مجلة السفلة، المجلة القذرة المنحلة كل فيها منحلين، ما في واحد فيهم لو قذر، مجلة روزا اليوسف. وازاي بقى التهكم بالنقاب وتصوير المنقبة مش عارف ايه وايه 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 وايه. فبتوجه هذه الضربات للمرأة اولا ازاي؟ ان المرأة تنفض زي العفاف. وده اعتقد لو سألتوا نفسكم المرأة المسلمة اللي نزلت إلى سوق بني قينقاع للرجل اليهودي كان حريص على الله تكشف وجهها، كان لازم يسأل نفسه هذا السؤال ليه؟ وعشان تبقوا عارفين اللي بيحرك المسائل دي على مستوى العالم هم اليهود، وده كلام لازم تفهموه كويس قوي قوي قوي، تسحوله كويس قوي، ما هياش مسائل عابرة عادية زي ما بيهونها لك كلاب العصر، لا لا. فليه؟ لان هم يعلموا علم اليقين ان يوم ما المرأة تفقد زيها فقد فقدت حياءها، ولو فقدت حياءها فقد فقدت دينها، ولو فقدت دينها ضاع الدين، لان هي عمود العمود الفقري للمجتمع. نعم هي الرجل وهي المرأة، لان هي المنجبة وهي المربية وهي الموجهة. ولذلك كان في علاقة كبيرة جدا بين المعصية وبين كشف العورة. ولازم تفهم المسألة دي حساسة وخطيرة جدا. لو عدت إلى سورة الأعراف، أول ما عصى آدم وحواء فأكل منها فبدت لهما سوآتهما. تسأل تقول إيه اللي حصل؟ إيه العلاقة؟ لازم تفهموا الكلام ده. الغرب بيدرس الكلام ده وفهمه كويس قوي، وعشان كده بيضرب بيضرب في مقتل، لانه بيضرب بدراسه بدراسه بعدواش كده. واحنا الحمد لله قاعدين هاع او ناع، كاس الامم كاس العالم، اهلي زمالك محله، خلاص خلص المسألة على كده، ونشتم بقى في بعض، ده تكفير وده مش عارف ايه، وده عمالين ننخر فيه اساس بعضنا، والغرب عمال يخطط تمام يعني. فزي ما قلت يضربها في زيها، بعد ان تضرب في زيها مش كفاية بقى انها تثيرك وبس، يعني مش كفاية انها تخرج عريانة، هي فقدت الحياء والدين وفقدتك انت برضو دينك، لانك خرجت عن غض البصر بقى وخرجت 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 وخرجت، ودي ضربة مش سهلة، ضربة قاسمة في مقتل. فمش كفاية لا ده لازم تطوعك كمان اذا ضربت الزنا. طوعك ازاي؟ طوعك ازاي؟ لابد ان يشوفوا ما يثير غرائزها بقى، ما يثير غرائزها، فيدخلك الاعلام بفساده وفجوره، ويقعد بقى صور لها اللي بتهرب مع واحد واللي بتحب مع واحد واللي مش عارف بيعمل ايه ايه واللي بيعمل ايه واللي بيسوي ايه. تمام. لا برضو العمليه دي ملهاش ثمار قويه قوي، لازم يخلوها كده من اخرها. فقالوا لا، ايه الحكايه دي؟ طب هي برضو منضبطه شويه يعني. السبب الانضباط ده ايه؟ قالوا في حاجه عند المسلمين اسمها الطهاره بقى، اختاني البنات. واختاني البنات ده بيخليها في حد الاعتدال، مش زي بتاعت الغرب. قال لا، يبقى الحرب اللي جايه تنزل على ايه بقى؟ لازم انت تبقى فاهم السلسله دي ماشيه ازاي. وتيجي بقى المجله الكلاب السفله من المجله الشيوعيه روزا اليوسف، كالعاده بقى روح ماسكه، يجيبوا الخدامين اللي فيها اللي بيقبضوا دولارات من كلاب الغرب عشان يكفروا الخلق، ازاي يهدموا اللحيه وازاي يهدموا النقاب وازاي يهدموا العفه وازاي يهدموا الدين وازاي 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 وازاي. اوعوا جايبين السفله دول هجومنا اليومين ده دول على الختان. وبعدين يجيبوا بقى بعض الرفقاء اللي بيقولوا عليهم اطباء بقى اللي برضه يهمهم المسائل دي، ويقعدوا بقى يشتغلوا، وطبعا ويخش فيها بقى بعض البصمجيه من المسؤولين والى اخره، وسلسله طويله قوي لازم تبقى فاهمها يعني. والحمله اليوم على الختان، تقوم خلعه الزي بنفرجها على ما يثير وبنأهبها انها تثار، بس ما يبقاش في ختان. وخلوه ويقعدوا بقى يفزعوك باساليب تانية بقى، ده الختان بيجيب سرطان يا اولاد مش عايز اقول. وفهم انت زي ما تفهمها بقى، انا اقول يا اولاد وانت كمل. امهاتنا وجداتنا كلهم اختتن. شفت واحده فيهم جالها سرطان من الختان؟ اشمعنى السرطان مش هيظهر غير دلوقتي؟ ما بقالهم مئات السنين بيختتنوا اهو. هات لي حاله واحده سرطان جاب بسبب ختان. ها؟ اتحداها حاله واحده سرطان. لكن عشان يفزعوك انت ما لازم يقول لك كده. تقوم طبعا بنتي سرطان؟ اش اش خلاص هي تقعد كده. طب ماماها جنبك اهي. ما تبص لزوجتك تشوفها جالها سرطان ولا ما جالهاش. ما اختتنت، اشمعنى دي ما جالهاش سرطان يعني؟ ولا هو السرطان بيظهر مع الديمقراطيه؟ عايز افهم، فهموني عشان ما افهمش. فهموني. فلازم تفهم اسباب الحمله دي ايه، ولازم تفهموا الكلام ده كويس قوي. ويمكن لسه في خطبه جمعه ماضيه كنت بتكلم عن تخطيط الغرب لضرب المراه المسلمه، اللي هو هيعني بيه انهيارها، فيعني انهيار البيت المسلم، فيعني انهيار الرجل، فيعني انهيار المجتمع كله. دي مسألة احنا مش صاحلة او خالص، وعمالين بقى بسم الله ما شاء الله الاعلام شغال والبنات بتتربى تمام في ظل الاعلام بقى. في ظل الاعلام، وخد بنات وحريم واسمع بقى، واسمع واقرأ، وطبعا خلى لك الجو فبيضي وفرخي. الافواه مكممة لأي داعيه حق ولأي واحد فاضل للكلام ده، والكلاب المسعور عماله تنبح وتهدم، والساحه خاليه لهم تمام، والناس عماله تصدق. فيجي لي واحد والله ليه ساعه جاي يقول لي معلش انا مش هختمها، ده بيجيب سرطان. طب ما انت قلت له تعالى انت متجوز؟ قال لي. قلت له مراتك عندها كام سنه؟ مراتك عندها كام سنه؟ قال لي 52 سنه. قلت له عاشت 52 سنه مختونه ما جالهاش سرطان ليه؟ هم كانت مختبئة؟ لا أيوة. طب مجالات السرطان ليه؟ سيادتك أم سيادتك شفناش الكلام ده يعني غير دلوقتي يعني. بسم الله ما شاء الله يعني. شفناهوش غير دلوقتي. فهم الآن بيقلبوا لك الحلال حرام والحرام حلال، وده من أساليب الشيطان. إزاي يزين لك الحرام ويبغضك في الحلال؟ إزاي يزينه لك؟ ده فن شغالين بيه الآن. شغالين بيه الان. فتيجي انت الان طب هات واحد مثلا يخش مكان عام وقول له هات كوبايه ينسون، يقعد يتريق عليك انسون انت هتغني ولا ايه مش عارف ايه، فتحس كانك انت بتطلب حاجه مش كويسه. واحد تاني يقعد يحط رجله عليك يقول له كاس براندي لو سمحت، شوف براندي شوف ويسكي ايه متمدن ومتحضر، فيعطوا الالفاظ ويعطوا الاشياء بغير مسمياتها ويعطوها غير احكامها، والناس بسم الله ما شاء الله ماشيه كده وفاكره ان ده تمام يعني، وده صح. فانا